علما ونورا للزمان. بدل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
قد انتهينا من الجزء اللي ورانا هذا اللي هو الفقه الحنبلي، والآن الفقه لبقية المذاهب. و أعتقد أن احنا ينبئ عن نفسه ويقول أنا الفقه الشافعي.
أي هذا الفقه الشافعي هذا. وطبعا فوق خالص الفقه المالكي، واخد بالك، واخد الوقفين دول بالكامل. الفقه
لا، أنا خليني شافعي.
خليك شافعي. ليش وأنا شافعي برضه؟
طيب هنا كويس.
نعم. عفوا، الفقه الشافعي ده الفقه الشافعي أخذ واحد اثنين ثلاثة ثلاثة.
عالم امتدادها.
عالم امتدادها طبعا الفقه الشافعي. هل عندك المجموعة للنووي طبعا الجديدة، وده طبعا الشيخ المطيع رحمة الله عليه،
الشيخ نجيب،
الشيخ محمد نجيب المطيع اللي هو تكملة المجموعة. الشيخ المهزة
نشوف هذه الشيخنا.
أي هي دي. طيب أي نعم دي المجموعة. وطبعا جماعة في الدار الكتب العلمية طلعت برضو
هذه طبعا
هذه طبعا الشيخ المطيع لما كان بيشرح لنا في بيت الملايو، بيت طلبة ماليزيا، بيت طلبة ماليزيا، كان بيبيع الكتاب ده ب60 جنيه آنذاك كله. فطبعا يعني كنت انا اروح المكتبه بتاعته، كان له مكتبه يعني في بالقرب من كليه الهندسه جامعه عين شمس، فكنت اروح بس ايه ابص على الكتاب اقول له عندك كتاب من المجموعه؟ طبعا واحد مفلس ما فيش ولا مليم.
عندي
عندك كده؟ نقول له ايه عندي. طب ممكن توريني المجلد الاولاني اخده ايه احسس عليه كده ليه؟ وافتح الكتاب ونفسي فيه يعني، انا لا ازال اذكر حتى العنوان، عبارك العنوان الاهده شو ده، مصطفى الله يرحمه الخطاط. يعني ابص على الكتاب ويعني أقول من أين لي به، يقعد أفر فيه كده وأقرأ واخد بالك، وأتركه أنا محصور يعني. يعني هذا يعني كل ما أراه يذكرني به يعني أمنيتي
أيام
أيام أيام الفقر. نعم. أيام كنا فقراء، ليس معنا لا درهم ولا دينار، كنا عايشين كده بس.
وهذا يعني الشرح المهذب اللي جنبه،
الشرح المهذب ما ده طلع جديد بقى، اللي هي ايه يعني شغل تجاري، مش حاجه مش
اللي هي دار الكتب العلميه
برضه، حاجه تجاريه كده مش قويه.
وكثير من الكتب التي كانت الاهتمام بالشكل
لا ما كانش ما فيش تحقيق. دار الكتب العلميه يعني عليها مؤاخذات برغم سعتها الضخمه في نشر الكتاب وكده، بس هي الحقيقه اخطر حاجه بالمصححين يعني. طبعا اللي فوق المالكي يعني عندك الاستذكار هو ابن عبد البر اللي فوق المهذب ده، وعندك البيان والتحصيل بتاع ابن رشد، ابن رشد الجد.
نعم.
وهذاك مش الحفيد يعني اللي فوق دهوت. وعندك الكتاب اللي فوق ده بتاع الونشريسي
فوق.
اللي فوق
طيب انا اجيب كتاب من كتب الفقه المالكي بعد اذنك.
اي نعم. انت محتاج سلم؟
لا موجود.
نعم
موجود سلمة يعني ماشي الحال.
الان انت طويل قوي اللي مش هتعرف تجيبه مش
يعني، خلي الكلام
هذا طويل قوي،
خلي هذا الكلام بيننا
ما احنا بنتكلم في السر، احنا
كده ايوه مش لا يسمعه الا كل المسلمين. نعم.
ده طبعا مدونة اللي الكتاب الاحمر ده
بينه كتاب
ابن رشد. ابن رشد هذا كتاب المقدمات.
نعم
يعني كان دراسة او كده، لكن هو كتاب البيان والتحصيل اللي فوق خالص.
لا خلاص ده خليه ممكن
داخل نخليه بقى المرة دي
ممكن البرنامج أي البرنامج القادم.
اي نعم. يعني كتب المالكية عندي يعني لا بأس بها، كنت بحاول اجيب اهم الكتب أهم الكتب العمدة التي يعتمد عليها المتأخرون. لما طبع المتقدمين كتاب كنت أحرص طبعت على اقتناء كتب المتقدمين.
نعم.
على أساس أن المتأخرين جميعا ما يأخذون من هذا المعين يعني.
نعم. وهذا المكان كله كما بشق الشافعي والمالكي فقط.
لا والحنفي. الحنفي الاثنين اللي تحت دول.
طيب ما تخلينا في الحنفي.
ماشي خلاص. خلينا في الحنفي. ده البناء شرح الهداة بتاع البدر العين، الهداة بتاع التلمة الغناني الحنفي. وطبعا المفروض ان انا اجيب بشرح معاني الاثار والنخب الافكار بتاع الطحاوي.
نعم. نعم.
بس انا حطيته جنب شرح معاني الاثار اللي ما عنديش مكان هنا الحقيقة. هذا كتاب البناء شرح الهداة البدر العين، ده 12 مجلد اهوت.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ها هو اللقاء بكم يتجدد ويستمر نهرا جاريا بإذن الله عز وجل، نهر من الخير مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحوين. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
جزيت الجنة.
الله يكرمك.
بارك الله فيك. شيخنا، ختمنا الحلقة الماضية بالحديث عن الفرق بين دعوة الشيوخ ودعوة الشباب، وأنت يعني ترى الفرق بين الدعوتين جليا أمد الله في عمرك في طاعته، رأيت الفرق في تقبل الناس وفي تلقيهم للدعوة. ولكن أستأذن قبل أن ننطلق إلى هذا المحور، بين يدي محور آخر أو كلمات لعلي أقرأها من كتاب، هذا خارج ما اتفقنا عليه أو ناقشته كني قد أطرحه في المحاور، هي كلمات أخي الحبيب خالد عبد العظيم أخرجها من أحد الكتب أقرأها على فضيلتك، وهي أيضا عن شيخ مشايخ الدعوة في زمانه رحمه الله وغفر له. هذه الكلمات تقول فيها وبخط يدك: توفي شيخنا الألباني رحمه الله تعالى اليوم يوم السبت 22 جماد الآخرة عام 1420 هجرية.
كان ده خطي؟
نعم. عام 1420 هجرية الموافق 12/1999 في حدود الساعة 5 مساء قبيل صلاة المغرب بساعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وأخبرني بذلك أخونا إبراهيم اليعوبي من أبوظبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فرحمه الله وغفر له. كنا في حلقة في الحلقة الماضية والتي قبلها نتحدث عن
الصحيحة،
أين عن الشيخ الألباني، وقرأنا بعضا من المقاطع التي كتبتها فضيلتك بخط يدك أو أشرت إليها من ثناء فضيلة الشيخ رحمه الله عليكم. وها نحن أيضا نقرأ كأن الشيخ يعني خط الكتاب ليبقى هذا الكتاب حيا وميتا بعد موت الشيخ، فهو بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا، فأسأل الله أن يرحمه ويغفر له. هذه الكلمة طبعا انت
يعني لا انا طبعا تعرف اقيد اشياء كثيرة على الكتب ولا اذكرها يعني.
نعم.
لا اذكرها الا اذا فتحت الكتاب ونظرت الى المكتوب. نعم.
فهذا داعية الشيوخ وشيخ الدعاء.
نعم.
رحمه الله.
الله
كما كنت تسميه حسنة الايام وبقية السلف الصالحين من اهل الشام،
ومحدث بلاد الاسلام
وبقية السلف الصالحين من اهل الشام، فرحمه الله وغفر له. أردت أن أبدأ بها لأن أخونا خالد وهو يبحث في الكتب وجد هذه الكلمات، فأردنا أن نبدأ بها، فرحمه الله يعني لعله أن ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يجمعنا به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن شيخنا، دعوة الشيوخ ودعوة الشباب، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا شك أن هناك فرقا واضحا بين دعوة الشاب في مقتبل عمره وبين دعوة الشيخ الكبير. طبعا الكبر السن تعلقت به أحكام شرعية وآداب مرعية، وكما قال ابن المبارك رحمه الله قال شيخ الشباب محقور. شيخ الشباب محقور ليه؟ لأن أكثر الناس لا يعتدون به. ليه؟ لأنه صغير في السن. وحتى قديما يعني في كما ذكر المزي في ترجمة يحيى بن أكثم وكان أحد القضاة في البصرة أنه ولي القضاء وهو ابن 20 عاما أو نحوها، فاستصغره الناس فقال له قائل كم سن القاضي؟ ففطن أنهم استصغروه. قال أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأكبر من معاذ بن جبل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأكبر من كعب بن سور الذي أرسله عمر بن الخطاب قاضيا إلى البصرة.
الله أكبر.
فكان طبعا هذا أقوى جواب، يعني إذا كأنه يقول إذا استصغرتموني فقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم من هو أصغر مني. والمسألة من هو يعني ليست بكبر السن، إنما هي برجحت العقل. لكن سؤال
وفق لهذه الإجابة.
طبعا وفق لهذه الإجابة لأنه كان حاضر البديهة جدا، يعني كما نقل عن علي بن المديني رحمه الله قال دخل علينا سفيان بن عيينة يوما وهو ضجر وقال أليس من البلاء أن أجالس عمرو بن دينار وجالس جابر بن عبد الله وأجالس عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر وجالست ضمرة بن سعيد وجالس أبو سعيد الخدري ثم أجالسكم؟ يعني يريد أن يقول هؤلاء آراء الصحابة،
هو تبعي
تمام وأنا أجالسكم بعد يعني ما جالست الأفاضل. فقام حدث في الحلقة وقال يا أبا محمد أتكلم على الإنصاف؟ قال نعم. قال لا تغضب؟ قال لا. قال والله لا شقاء من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا.
الله
يعني أخذلك. فقال من الحدث؟ من هذا الحدث الشاب الصغير الذي يكلمني؟ قال هذا يحيى ابن أكثم. فقال سفيان هذا يصلح أن يجالس هؤلاء اللي هم الإيه الأمراء، لي عنده بديهة حاضرة. ثم أنشد سفيان أبياتا لأبي نواس خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام. فهو يحيى بن أكثم معروف أنه كان سريع البديهة وكان يعني إذا وقع في ورطة أو كذا خرج
يحسن التخلص. طبعا سفيان ممن يبغضون بشدة الدخول على السلاطين ومجالستهم.
لا سفيان ابن عيينة لا الثوري
نعم أنا أقصد الثوري.
إيه طبعا نعم. طبعا لا لكن هذا سفيان ابن عيينة صاحب نعم. القضية سفيان ابن عيينة. بالعكس سفيان ابن عيينة كان يدخل إلى الأمراء في شفاعات للناس كما في الحكاية المعروفة أن هارون الرشيد في الموسم قال لأصحابي أريد أن أجالس أحد من أهل العلم، فجالس مالكا وجالس سفيان بن عيينة. ويعني بعد ما يخلص مجلس يقول يعني هل تريدون شيئا؟ يوم يشفعون للناس فلان علي دين وفلان علي كذا وفلان علي كذا فيقضيه. ثم قال أريد رجلا لا يسألني شيئا حتى لو كان للناس.
نعم.
حتى لو كان للناس يعني ما كانوا يسألون لأنفسهم عادة يعني. فقالوا نعم فأتوا به إلى الفضيل بن عياض. فكان الفضيل في يعني خيمة له أو في بيت له. فلما طرقوا عليه الباب فقال من؟ قال أمير المؤمنين بالباب. فقال ما لي والأمير المؤمنين؟ يقول للذي فقال له أوليس عليك حق الطاعة؟ فسكت. هو كان في 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 مكان عالي فأطفأ المصباح ومشي في الظلمة يتحسس، وجعل هارون الرشيد أيضا يتحسس طريقه. فلما وقعت يده في يد هارون قال ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا.
الله
فبكى هارون حتى على صوته، فاللي معاه الحرس قالوا له يعني هذا لا يليق لأنك أنت تكلم أمير المؤمنين بهذا، فنهره الفضيل بشدة وقال ما أهلكه غيركم. يعني إيه؟ كأنه يريد أن يقول هذا الرجل يحتاج أن يسمع رجلا قولا بالحق. المهم يعني في النهاية هل تريد شيئا؟ قال ما أريد شيئا منكم. ثم وهارون لما مشي أرسل إليه شيئا فرده إلى هارون. فأنا أريد أن أقول يعني كان في ناس من يتصل بأهل العلم كان يتصلون لشفاعات للناس،
وهذا فعل لله وهذا ترك لله.
بالضبط كده، بالضبط
كما كان حال عثمان وعمر.
وعمر
بالضبط. هذا أبعد في الله وهذا أدنى في الله.
بالضبط كده، بالضبط. لكن الذي كان يعني يجتهد هاربا من الرشيد وغيره كان سفيان الثوري رحمه الله. وإنما خاف سفيان الثوري يعني من أنه إذا اقترب منهم ضعف. وطبعا يعني من آنس من نفسه قوة فعليه أن يقترب، لأن اقتراب هؤلاء الأفاضل من السلطان خير للأمة كلها وخير للسلطان، بدل ما يقترب الفجرة والفسقة وأصحاب الدنيا والمنافع يقترب حد من أهل العلم يقول له اتق الله، كما كان الزهري يفعل وكما كان مالك يفعل وكما يعني والشافعي كان يفعل وسفيان بن عيينة كان يفعل. وعلى الجانب الآخر كان بعض العلماء لا يذهب إطلاقا إليه مئبة تماما، زي سفيان الثوري بن جريج، زي الفضيل بن عياض، زي هؤلاء. لكن سفيان بن عيينة الثوري رحمة الله عليه أبان أنه هو ضعيف، قال والله ما أخشى إهانتهم ولكن أخشى إكرامهم، فلا أرى منكرهم منكرا. فكل واحد أدرى بنفسه إذا كان يعلم أنه ممن يكسر بالجميل وتكسر عينه بالمعروف فهذا
يبتعد.
فهذا يبتعد ليه؟ لأنه إذا رأى السلطان على أي مخالفة أو الكلام ده لا يستطيع أن يقول له شيئا. ليه؟ لأن من يقترب عادة من السلطان يكرمه السلطان، ويعني أطعم الفم تستحي العين يعني كما يقال. فلكن من ضمن أنه إذا كان في قرب السلطان وكان قوالا بالحق ولم يضعف اقتربه أفضل، زي مثلا مالك لما جاءه الخليفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم مالكا فرفع صوته قال يا أمير المؤمنين تأدب، إن الله عز وجل أدب المؤمنين، فقال يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلم يمنع مالكا أن يقول هذا الكلام للخليفة عندما رفع صوته، فخلص الخليفة وأخفض صوته.
عزة الحق عند
مالك. طبعا طبعا طبعا. فهذا صاحب القصة التي نحن بصددها، وسفيان بن عيينة الإمام القرآني المحدث الكبير العلم، الذي قال فيه الشافعي لولا سفيان لذهب العلم بالحجاز. وكان الشافعي يقول ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان، وما رأيت أكف عن الفتوى منه. يعني كان لا يفتي، كان يعني يهرب من الفتوى. طبعا ده مبني على أن هناك كثير من أهل العلم إذا لم يفتي سفيان
هناك
من يفتي. طبعا لا يتصور أن رجلا يحتاج إليه في باب الحرام والحلال والفتوى ثم يمتنع، هذا يحرم عليه أن يفعل ذلك، لا سيما إذا كان وحيدا في البلد أو إذا كان عالما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. القصد يعني بعد هذه الحاشية أن يعني الإنسان إذا كان كبيرا يكون له من الحشمة ما ليس للصغير. فالناس يعني إذا رأت رجلا لحيته بيضاء إما أن يكون قرينا للكبير مثلا فلا بد أن يحترم علمه وفضله، وإما أن يكون هو أكبر من الصغير فهذا يعني يدمغه وأدعى أن يحترمه. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي لهذا الكبر حقه، يعني مثلا عندما كان يستاك عليه الصلاة والسلام وأراد أن يأخذ السواك أحد فقال أعطوا السواك للكبير، أو قال كبر كبر. وكذلك في الإمامة قال يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأكبرهم سنا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأكبرهم سنا. وحتى في لما كان جالسا عليه الصلاة والسلام وهو يشرب، وكان يعني ابن عباس عن يمينه وأبو بكر كان عن شماله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم أبا بكر ويعطيه الايه الاناء لانه اكبر. فقال ابن عباس وهو في اليمين وهو احق بالاناء فقال والله ما كنت لأوثر بسؤلك احدا. وشرب ولم يعطي الايه ولم يعطي اه. فانا اقول يعني حته الكبير دي حتى مبني عليها احكام شرعيه. ليه؟ لان كبر السن يعني تقتري معه الحشمه. وقد رايت هذا بنفسي ايام كنت شابا اذا دخلت في مجلس خصومه لا استطيع فضحها. بعدما كبرت ويعني شاب شعري ويطلب حكومتي انا اقول كلمه الواحد. انا ساتي مش عشان اقعد اسمع لكم كل واحد يحكي لي المشكله وفي الاخر تقول لي السلام عليكم، ليس عندي وقت. اذا كنت انا ساتي فافصل في هذه الحكومه واقول كلاما لا تتجاوزونه انا اتي يرضوا. فاذا ذهبت الى هناك هي كلمه واحده التي اقولها فيرضى بها هذا وهذا. طبعا هذا ما كنت استطيع ان افعله انا شاب.
حشمه السيد
حشمه بالضبط كده بالضبط. حتى يعني في البلد عندنا عندما بدانا الدعوه الى السنه كان يقول لك شويه عيال اتوا بدين جديد وده العيال دي يعرفوا حاجه، ده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. الكلام سمعنا هذا الكلام مرارا وتكرارا. بعد ذلك لما الانسان يعني كبر شويه والكلام ده الذين كانوا يعني ينكرون علينا حتى في بعض ارحامي يعني يقول انا لا احترم لحيه في الدنيا الا الشيخ ابو اسحاق فقط، هو ده الملتحي الوحيد المحترم. ليه؟ يقترن مع الشيب التغاضي عن الزلات وان يسعى حلمك الناس ولا ترد السيئه بمثلها، لا سيما اذا كان الانسان في الاصل كده وجبل على هذا جبل على هذا. ثم يعني لما
قضيت انهم راوا تاريخ كله او راوه باعينهم حين انكروا بدايه ثم راوا الالتزام وراوا ان هذا الامر حق والتدرج فيه انما هو لله عز وجل.
يعني ارجو ان يكون لله سبحانه وتعالى، لكن انا اقصد ان حتى الشيب نفسه يعطي وقارا ويعطي هيبه. فانا عايز اقول يعني هناك فرق شديد بين، وذلك اتمنى على الشباب مع فورتهم أن يأخذوا بحكمة الشيوخ. يعني لو اقترن هذا بذاك لكان أمرا عظيما جدا. يعني الشيوخ تعرف مع كبر السن يقل الجهد، يعني لا يكون عند الإنسان من الجلد القديم ما كان عنده وهو شاب. فلو أن هؤلاء الشباب انصاعوا لشيوخهم وعرفوا قدرهم وأنهم لما كانوا في مثل سنهم كان عطاؤهم أكبر وأعظم وكانت مشاكلهم أكبر. احنا كنا يعني راينا في ايام شبابنا اشياء لو كانت امام بعض هؤلاء الشباب الان كان ترك الدعوه كلها كان ترك الدعوه كلها. يعني احنا زي ما تقول الجيل الاول الذي اصطدم بالسد اصطدم بالصناديد الكبار اللي كانوا بيحتقروا كل شاب والاخير والكامل وبلغوا فينا وحاجه زي كده.
يعني كانت المشكله عندكم مشكلتين، مشكله المقربين ممن تدعونهم، يعني لو كان المدعو متقبل لهان
الخطر،
لكن انت المتلقي والخصوم خصوم الدعوه من يرونكم على غير حق، كل هؤلاء اجتمعوا في وجه الدعوه. بخلاف ان الامور الان اصبحت الناس مقبله،
الناس مقبله بالضبط بالضبط الناس مقبله. يعني قل ان تجد شابا او داعيه ممكن يتدسر في مسجد ويقوم الناس عليه مثلا او يطردوه من المسجد او الكلام ده. هذا كان موجود عندنا في بعض الحالات، طبعا ليس كثيرا ولكن في بعض الحالات. يعني مثلا انا اذكر ان في درس رياض الصالحين الذي كنت اشرحه من نحو 25 سنه في بلد اسمها الوحال جنبنا او الرياض، وكان احد الصوفيه البلد المخضرمين الكبار رجل ينيف على السبعين ابنه اللي هو كان بيعد خليفه له يكمل الشغل في الطريقه والصوفيه وكذا، جاء حضر عندي في المسجد وصار مولعا بالحضور عندي. فبدا يتعلم ايه يعني السنه وكذا، فبدا يقاوم اباه وده غلط وده بدعه مش عارف ايه. مين اللي خرب دماغك ومين اللي حولك على الكلام ده؟ انا بقعدك عشان تبقى شيخ طريقه بعد وبتاع. المهم قال له ده فلان في الجامع وانت لو جيت عنده هيقنعك. قال لي اقنعني مين؟ يقنعني مين؟ انا اللي هروح اقنعه. تمام؟ وقال الرجل، والمسجد طبعا بيبقى غص يعني باهلي، وكنت بشرح وكنا داخلين على رمضان. كنا في أواخر شعبان كده. فأنا بقوم أنبه أنبه يعني أقول يا جماعة رمضان القادم وطبعا تحصل فيه بدع. من هذه البدع إنهم بين الترويح مذاهب، واحد يقول أبو بكر بين الركعتين التاني الأولاني، وبعدين واحد يقول عمر يبقى أدي 4 ركعات، عثمان أدي 6 ركعات، علي أدي 8 ركعات، تمام. وفي بعض الناس يقرأ ويقول هو الله أحد 3 مرات، وفي بعض الناس يعني قلت له أوراد وأذكار بين الركعتين. فقلت أن هذه كلها من البدع، إنك تقرأ قل هو الله أحد، وده الشيء الدرج الأكثر يقرأ قل هو الله 3 مرات بين كل ركعتين. فوقف الرجل وقال لي يعني أنت عايز تقول لي إن تلت القرآن بدعة اللي بقول هو الله أحد؟
ما.
قلت له لا، ده يقول هو الله أحد سلسل القرآن. قال إيه يعني بدعة اللي أنت بتكلم فيها دي؟ قلت له ممكن تعرف لي البدعة الأول عشان بس نبقى احنا الاثنين فاهمين، لما أقول لك بدعة وأنت تفهمني. قال البدعة اللي الحاجة اللي ما حصلتش، مش احنا بنقول عندنا ايه البدع ده؟ ده هو بيقول لي ايه البدع ده يعني حاجه ما حصلتش. قلت له جميل، انا عايزك تقول لي هل وصلك او نما الى علمك ان النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده؟ قال للنبي ما لحقش يعمل كده، ده هم حته ليلتين. قلت والله طب ما انت قارئ اهو كويس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلتين يا ثلاثه على حسب الروايه. قلت له ماشي، الذي أسرج في المسجد وجمع الناس شهرا كاملا وهو عمر الخطاب، هل بلغك أنه فعل ذلك؟ قال لا ما عرفش. قلت له تعملها ليه؟ قال لي خير يا أخي بنعمله. هو الخير حرم ولا يعني ما نعملش خير؟ ولا المقرأ كله الله ذلك بكل حرف 10 حسنات واخدك. بدأ يطول في الإيه في الموضوع. المهم حصل بينه وبينه جدال لم نصل فيه إلى حل يعني. لكن أنا قلت له إيه، قلت له طيب لما واحد يعطس بتقول له ايه؟ قال بقول له يرحمك الله بعد ما يقول الحمد لله يرحمك الله. قلت له طب ايه رأيك بعد ما واحد يعطس اقول له الحمد لله، بدل ما يقول الحمد لله يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورضي الله عن الخلفاء الأربعة، ايه رايك نقول كده؟ قال لا ما يتقالش. قلت له ليه؟ قال لي ما هو مفيش حد قالها. قلت له يا اخي ما انا محيرنا ليه من الصبح، ما هو نفس الكلام انا بقول لك هل تعلم ان عمر فعلها؟ وكان المهم في الاخر قال ايه، قال لي يعني انت عايز تقنعني بعد الكلام ده ان انا بقالي 60 سنة مغفل؟ قلت له
هذه اللي حرجه
بالظبط كده، بالظبط كده يعني ايه، بقول لك نايف على 70. فهو عايز يقول يا مش ممكن يكون انا بقالي 60 سنه مغفل يعني لا مش فاهم ان دي بدعه. قلت له يا اخي لا يضر ان يعيش المرء مغفلا، لكن الذي يعنيه ان يستيقظ من غفلته قبل ان يموت. انا بكلمك كلام. المهم يعني زعل لان طبعا كان النقاش امام الناس، وانا كنت بحاول بقدر المستطاع اترفق بيه وانا ابتسامه على وجهي. ليه؟ لان عايز اجيبه، عايز اجيبه. وقد علمت فيما بعد بلغتني اخبار انه يعني الامر بتاعه خف شويه وترك ابنه يحضر عندنا بعد ان كان منعه. فانا عايز اقول لك يا حته الكبر السن يصحبها دائما الحشمه، وحته الحشمه والمروءه والكلام ده لما واحد يبعترها لك بتبقى صعبه جدا،
فقد رصيده الاكبر.
بالظبط بتبقى صعبه جدا.
نعم هذا الجزء يعني فهمت فضيلتك انك كنت في قريه غير قريتكم التي او قريه قريبه
في المركز اللي انا كنت تبعه.
المركز اللي هو الذي يحوي اكثر من قريه. اعتقد ان ليك انتقال الى قرى اخرى تمارس فيها الدعوه لم يكن الامر قاصرا على هذا. فانا استاذنك ان يعني ان نعرف صوره او طريقه من طرق الدعوه في انتقالكم من مكان لمكان التي كانت ثمره ولبنة لدعوة كثير من الشباب الذين تركتموهم في هذا المكان. ولكن أستأذنك أن يكون هذا في بداية حلقتنا القادمة بإذن الله. جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
أحبتنا في الله نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم دائما على الخير والطاعة. نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.